إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله فيما مضى يتعلق بالقاعدة الأولى من القواعد الأربع، وذكرنا أهم المسائل المتعلقة بهذه القاعدة وتتمة لفوائدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة الثانية بطولها ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي من القواعد المهمة التي ينبغي الاعتناء بها. وما وقع الخلط والخبط في زمن المؤلف رحمه الله تعالى، وهكذا في أزماننا، ممن وقع في الشرك إلا من هذا الباب، حيث أنه لم يستوعب قضية الشفاعة. وقبل الدخول إخواني في الله فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، لابد من تبيين لمسألة مهمة وبها تربط بين القواعد. مر معنا في الدرس الماضي على أن الكفار يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، وهذا لا إشكال فيه، وربنا جل وعلا قد ذكر ذلك في كتابه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فربنا قد بين أن الكفار ممن بعث إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. بقي سؤال: أين مكمن الشرك؟ إذا كان الكفار هم على هذه الطبيعة وهم على هذه التدين يقرون بخلق الله ورزقه، فأين الشرك الذي وقعوا فيه؟ الجواب: الشرك الذي وقعوا فيه أنهم صرفوا الطاعات والعبادات لغير الله جل وعلا. يأتي سؤال آخر، وهو: كيف ذاك؟ إذا كان الكافر يقر بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، إذن فلماذا يصرف الطاعات والعبادات لغير الله جل وعلا؟ الجواب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذه كما يقال محك، أو هذا مربط الفرس. الكفار يعتقدون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، لكنهم صرفوا الطاعات لغير الله. وجه الربط بين ذاك أنهم صرفوا الطاعات لغير الله وجعلوها للأصنام والطواغيت والأنداد والتماثيل، لأنهم تقربهم إلى الله جل وعلا، وبهذا وقع الشرك الذي وقعوا فيه. وهنا يأتي تنبيه مهم، وهذا التنبيه هو الذي غفل عنه الكثير من الأهل البدع من الضلال وخاصة ممن عبد غير الله جل وعلا، وهو الكافر أو قل الجاهلي العربي لما كانوا في جاهليتهم الجهلاء. هل كان الواحد منهم إذا عبد صنما أو عبد تمثالا هل هو يعتقد في ذات الصنم، يعتقد في ذات التمثال أنه هو الذي يشفعه بطينه هذه الكتلة من الطين؟ الجاهل العربي يسافر، فإذا سافر وأراد حاجة من ربه جل وعلا أتى بماء وطين ثم اتخذ شكلا من الأشكال ثم عبده وأصرف له الطاعات من الدعاء والاستغاثة من القرابين. فهل الجاهلي لما يصنع هذه الصنعة ولم يأتي بهذا التمثال من الطين فيعبده، هل يظن أن هذا الطين الذي هو بناه بيده هو الذي سينفعه ويضره؟ طبعا لا، ليس الجاهل العربي بهذه الصورة أنه معتوه أو أنه مجنون، لا، عنده عقل. فإذا ما هي الفلسفة؟ ما الذي يجعل الكافر يبني هذا الطين وهذا الجثمان ثم يجعله واسطة بينه وبين الله جل وعلا؟ الإشكال إخواني في الله، وهذا ينبغي أن نتنبه إليه، وهو ما يسمى أن ما يتخذه الكفار عبارة عن رمز، فهذه الأشياء رمز لماذا؟ رمز للأرواح، رمز للأرواح. الكافر هو يريد أرواح طاهرة، يريد أرواح مقدسة، هذه الأرواح تقربه عند الله جل وعلا. فالكافر يريد شيء أمامه بحيث يتصور أن هذه الروح التي يطلبها وهذه الروح التي يناديها أو الأرواح المقدسة الأرواح المطهرة يريد أن يناديها في جثمان شيء بحيث تتجسد أمامه ثم يتوجه إليه بالعبودية. فالكافر هو لا يدعو الصنم الحصى، الصنم يعرف أنها ما تنفع، لكن هو يظن أنه بدعائه واستحضار هذه الأرواح فإنها تحضر في جثمان هذا الصنم، في اللات، في العزة، في منات، في هبل، في غيرها من الأوثان تجتمع الأرواح المقدسة في هذه الكتلة، حينها يتوجه إليها بالعبودية ويقول هذه التي تقربني إلى الله جل وعلا زلفا. وهذه مثل إخواني في الله الكثير من الناس من يجهلها، يظن كثير من الناس أن العرب هم مجانين، يأتي بخشبة يكلمها ويناديها ويطلب منها، هو لا يطالب بهذه، هو يعرف أن هذه من صنع يده، لكن هو الذي فعل ذلك يريد أن تأتي تلكم الأرواح. فاللات كما من درس منكم في كتب التوحيد والعقيدة أن اللات والمنات وغيرها وكذلك ما كان في قبل زمن نبينا في زمن نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة كانوا ناس صالحين من أهل الصلاح، فلما ماتوا قام الكفار من بعدهم وصنعوا هذه الأشكال. لماذا؟ لكي تستحضر هذه الأرواح ثم يدعونها، وهذا الذي أوقعهم في الشرك. وللأسف إخواني في الله أن هذا التسلسل وجد كذلك في مشركي هذا الزمان. كم من المشركين والعياذ بالله ممن وقع في براثن الشرك ووقع في شبكة الشرك حينما صرف الطاعات لغير الله جل وعلا، يجد أن الحاجة ملحة إلى وجود رمز. انظر مثلا إلى عباد القبور، عباد القبور خطوا هذه الخطوات التي خطاها أهل الجاهلية. أهل الكفار أرادوا وسائط بينهم وبين الله فاتخذوا أصنام وأوثان، أما هؤلاء اتخذوا قبور وقباب جعلوها واسطة بينهم وبين الله. حجة هؤلاء الوثنيون حجتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وحجة هؤلاء نفس الحجة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يأتي ذاك الضال المضل يطوف حول قبر يقرب القرابين، يأتي بالذبائح، يأتي بالصلوات، يأتي بالنذور وغيرها من العبادات، فإن صرفها
لهذا الميت إن سئل بذلك قال هذا له جاه عند الله، وأنا أقرب هذه القرابين لهذا الميت عل وعسى أن يقربني إلى الله جل وعلا، هذه الحجة. طيب، قد يكون في بعض القرى أو بعض الأماكن أن هؤلاء لا يوجد عندهم رمز، تجد ولي مرمي في أقصى المعمورة بعيد جدا، فهم يشدون الرحال السنة تلو السنة إلى ذاك القبر أو إلى ذاك الولي، لكن خلال السنة قد تأتي مشاكل، تأتي فتن، يريدون أن يتقربوا إلى الأولياء، فماذا يصنعون؟ هنا فعلوا كما فعلت الجاهلية. ما الذي اتخذوا؟ اتخذوا ما يسمى بالمشهد. المشهد هم يعترفون، من درس ومن سأل عباد القبور عن المشاهد هم يعترفون، يقول بأن المشاهد ليس تحتها أحد، عبارة عن بناء يبنى، وهذا البناء هم يعترفون إذا فتش ونكش لن تجد تحته جثة، إذن ما فائدته؟ قال هذا تصوير لذاك الولي، ولي في أقصى البلاد، فإنا نصنع له مشهد في هذا المكان بحيث إذا أردنا حاجة أتينا إليه، ما هو استحضار، نفس طبيعة وطريقة الجاهلية. الكفار إذا كان في خارج الصحراء وليست اللات أو العزة بين يديه، ما الذي فعل؟ شمر عن يديه وصنع طين، ثم استحضر اللات والعزة في جثمان هذا الطين ثم يدعوه، وهكذا أهل القبور إذا استصعى واستصعب عليهم الذهاب مباشرة إلى الولي في حضرته، فحين لا أقل أنهم يستحضروا هذا المشهد. ولهذا من درس أو من سأل عن القبور الموجودة والذي اتخذت طواغيث من دون الله جل وعلا تسمع العجب العجاب، قبر الحسين له خمسة قبور، الحسين له خمسة قبور، وبالعقل أن الميت له كم قبر؟ قبر واحد، لكن خمس قبور، بعض الأنبياء له ثلاثة قبور وأربع قبور وهلم جر، وكثير من تلك القبور لها تنوعات. لماذا ذلك؟ كل ذلك من باب الاستحضار، فهم يستحضرون. فنفهم إخواني في الله هذه المسألة، ولهذا الكثير ممن وقع في الشرك الذي أداه لذلك ما علم ما هي حقيقة الشرك، يظن بعض الناس من أهل الإسلام يظن أن الكفار إنما عبدوا الأصنام لذاتها، اتخذوا صنم وظن أن هذا الصنم أو هذا الورق أو هذا الحجر هو بذاته يضر وينفع دونك خلفية. لا يا عبد، هناك خلفية، ما هي الخلفية؟ الأرواح، أرواح. فالكافر إنما ينادي الروح التي تتلبس بهذا، فهم يختاروا الأرواح الطيبة، اللات ومنات وعزة وود وسواع ويغوث ويعوق ونس، كلها عبارة عن أناس صالحين، فحتى يستحضروها اتخذوا هذه الأصنام، فجعلوا لها ماذا؟ القرابين والذبائح لغير الله عل وعسى أن تقربهم إلى الله جل وعلا. وبهذا إخواني في الله تمهيد مهم لهذه القاعدة التي سيأتي ذكرها. الشاهد المؤلف رحمه الله تعالى قال أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فالكافر في كفره وجاهليته تقرب وصرف الطاعات لغير الله جل وعلا وعبد الأصنام والتماثيل لهذا الأمر، قربة يتقرب به إلى الله جل وعلا، وشفاعة أن هؤلاء يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى. وأمر الشفاعة أمر طويل ولا يقوم ولا يعني المقام لا يكفي في ذكره وسرده أو ذكر تفاصيله، لكن حسبنا إخواني في الله أن نذكر جملة عامة عما يتعلق بأمر الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة يقول العلماء في اللغة هي ضد الوتر أو ضد الفرد، وفي اصطلاح العلماء هو التوسط، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا كذلك دارج في ألسنة الناس، أريد فلان تشفع لي، تشفع بأن تذهب معه فتتوسط لهذا الغير، إما تتوسط له بجلب منفعة له أو أنك تدفع مضرة عنه، فهذه الشفاعة. التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فهذا الشافع فهو لا يأتي لنفسه وإنما يطلب لغيره، يطلب لغيره. فهذه الشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة ودفع مضرة. والشفاعة عند أهل الإسلام على طرفي نقيض ووسط، الشفاعة عند أهل الإسلام على طرفي نقيض ووسط. فالأمة الإسلامية اختلفت في حقيقة الشفاعة، فذهب جماعة من أهل الإسلام إلى إنكار الشفاعة وإلى إبطالها وإلى تعطيلها وأنه لا شفاعة، وهؤلاء هم الشفاعة، لأنهم يقولون أن الشفاعة أن يقوم الشافع فيشفع للمذنبين يوم القيامة. الشفاعة لأهل المعاصي ولأهل الذنوب ولأهل الكبائر، يأتي الشافع فيشفع لهؤلاء فيدخلهم بعد شفاعة الله وإذن الله بالجنة. فقال الخوارج والمعتزلة وأن للمذنبين شفاعة، لأن الكبائر الخوارج والمعتزلة يرون كفر من وقع في الذنوب والمعاصي من أهل الكبائر. الخوارج والمعتزلة يرون كفر من وقع في الذنوب والمعاصي من أهل الكبائر. فالخوارج والمعتزلة عندهم من وقع في كبيرة فهو خالد مخلد في نار جهنم. قال إذن من يشفع بحق هؤلاء؟ من هذا الذي سيشفع لهؤلاء؟ ما في أحد سيشفع لهم. ولهذا يقولون هؤلاء نزل فيهم قول ربنا جل وعلا ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فالخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لأن من مذهبهم أن المذنب لا يخرج من غضب الله ولا يخرج من عذاب الله، بل هو خالد مخلد، فأنكروا الشفاعة. قسم ثاني وهو على طرف نقيض، ممن غلا في إثبات الشفاعة وقالوا أن الشفاعة ثابتة، لكن غلا في إثباتها لدرجة أنه جعلها العمدة وأصبح يصرف الطاعات والعبادات عل وعسى أن يتحصل على الشفاعة. انظر إلى طرفي نقيض، منهم من أغلق باب الشفاعة وعطلها، قال ليس هناك شفاعة لأهل الإجرام. وقسم ثاني فتح باب الشفاعة على مصراعيه وأعطاها لمن أراد ولمن شاء، بل صرف الطاعات، وقع في الشرك، وقع في الثنية عل وعسى أن يتحصل على باب الشفاعة. فهؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال، وبقي هناك وسط وهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لم ينفوا الشفاعة مطلقة ولم يثبتوها مطلقة، وإنما أثبتوها بشروط، أثبتوا الشفاعة بشروط. فالشفاعة صحيحة لكنها بقيود، لابد أن تقيد. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يقسمون الشفاعة إلى قسمين. الشفاعة عند أهل السنة والجماعة تقسم إلى قسمين على اختلاف مسمياتهم، فمنهم من يقول كما قال مؤلف رحمه الله تعالى هاهنا الشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وآخر يقول هناك شفاعة صحيحة وشفاعة باطلة، وآخر يقول هناك شفاعة شرعية وشفاعة شركية. وهذه الأقسام كلها لمسمى واحد، لحقيقة واحدة، وإنما هذا اختلاف المسميات والحقيقة واحدة. فلعلي لا تظن أن هناك اختلاف، بل هذا كله تقسيم ماذا من التقاسيم الاصطلاحية التي لا مشاحة في الاصطلاح. تارى من يقول الشفاعة إلى قسمين، صحيحة وباطلة أو مثبتة ومنفية أو شرعية وشركية. نأتي الآن إلى ذكر الشفاعة الصحيحة أو الشفاعة الشرعية أو الشفاعة المثبتة. هذه الشفاعة تكون بشروط، ويقول العلماء باختصار أن تقوم على شرطين اثنين، تقوم على شرطين اثنين. الشرط الأول أنها تقوم بالرضا، أن الله جل وعلا يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع، هذا لا بد. لا تكون الشفاعة صحيحة إلا بالرضا، يرضى ربنا جل وعلا عن الشافع، هذا الذي يقوم بدور الشفاعة لا بد أن الله يرضى عنه، وكذلك بالمقابل يرضى ربنا عن المشفوع الذي ستصيبه الشفاعة، هذا كذلك لا بد أن الله يرضى عنه سبحانه وتعالى. والدليل كما في قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد أن الله يرضى عن الشافع وعن المشفوع، وسيأتي ذلك كذلك في باب آخر. الشرط الثاني في صحة الشفاعة الإذن، أي أن الله جل وعلا يأذن، والإذن كما يقول العلماء الأصل بمعنى الإعلام، الإذن بمعنى الإعلام، وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله، فهذا الإذن أن الله يأذن. ودليل الإذن قال ربنا جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا هو الشرط الثاني أن الله يأذن بالشفاعة. وقد جمعت هذه الشروط في آيات وخاص الشرطان في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذكر ربنا جل وعلا الشرطان في هذه الآية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الإذن، لمن يشاء ويرضى، يرضى ربنا عن الشافع ويرضى ربنا عن المشفوع، فلا تصح الشفاعة إلا بشرطين اثنين، وهذه الشفاعة الصحيحة، وهي الشفاعة الشرعية، وهي الشفاعة المثبتة. متى ما توفر الشرطان وقعت الشفاعة، وإن تخلف الشرطان أو تخلف إحداهما فإن الشفاعة تكون باطلة، تكون قاصرة، تكون ناقصة، تكون مردودة. فمثلا من شروط الشفاعة الإذن، لابد أن الله يأذن بها، فلن يظن الظان أن الشفاعة يفعلها من أراد، من أراد من الكائنات ومن أراد من المخلوقات أن يشفع في أي وقت شاء شفع، لا، هذا لا يمكن، بل لابد للشافع أن يستأذن من ربه، متى ما أذن من الله فأذن له الرب حين يشفع، أما من غير استئذان من الله فلا يمكن، فلا أحد يتقدم بين يدي الله جل وعلا فيشفع لأحد من خلقه إلا بعد إذن من الله جل وعلا، ولو كان من كان. انظر الملائكة، من أشرف الخلق من هذه الكائنات من الملائكة، ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. ملك يريد أن يتقدم بالشفاعة لا يمكنه، حتى يلجأ ويرجع إلى ربي جل وعلا، فإن أذن له الرب الشفاعة شفع. بهذا نعلم إخوان في الله أن الشفاعة مرجعها إلى الله، الشفاعة جميعا لله جل وعلا، وحتى الأنبياء وحتى الرسل مع وجاهتهم ومكانتهم عند الله جل وعلا، فلا أحد يتقدم عند الخلق يوم القيامة فيشفع لفلان أو لفلان أو لأمة أو لأتباعه إلا بعدما أن يستأذن من ربه. ولا يخفاكم إخواني في الله حديث الشفاعة الطويل، وكيف أن الأمم تلجأ إلى أنبيائها وتلجأ إلى رسلها، لكن كلهم يحيل إلى غيره حتى ينتهي المطاف إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما الذي يفعل عليه الصلاة والسلام؟ هل يقوم أنا لها ثم يشفع في الخلق؟ لا يمكنه. قال: فأذهب وأخر تحت عرش الرحمن. قال: ثم أذكر من محامد الله ما يفتح علي حتى يقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يقوم ويشفع نبيه لمن أراد، بعد ماذا؟ بعد الإذن. ما يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يشفع من ذات نفسه، لابد أن يرجع إلى ربه ويخر ساجدا بعد ذلك، بعد هذا النداء واشفع تشفع، يقوم نبي يشفع لمن شاء ولمن أراد الله جل وعلا الشفاعة. فلا بد إخواني في أن نهتم بهذا الشرط، فلا بد من شرط الإذن، وهكذا شرط الرضا. الشرط الثاني الرضا، كما قال ربنا جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا بد أن الله يرضى. يرضى عن من؟ يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع. فإن كان الشافع وإن كان المشفوع في مقام يسمح له بالشفاعة له ذلك بعد رضا الله. أما إذا كان هؤلاء ليسوا في مقام رضا الرب فأن لهم الشفاعة. مثلا الشافع الذي يقوم بالشفاعة ويشفع لزيد وعبيد ولمن أراد من أحبابه أو أقاربه، فإنه لا يكون إلا بعد أن يصل إلى منزلة تليق بمقام الشفاعة، تليق بمقام الشفاعة. ولهذا ما يصل إلى مقام الشفاعة إلا الخلص، إلا الخلص من عباد الله، من الأنبياء، من الرسل، من الملائكة، من عباد الله الصالحين، ممن يجتبيهم ربنا جل وعلا، علم دينا وتقواهم، هؤلاء يشفعون إذا وصل لهذه المرحلة. ولهذا يحرم من هذه المنزلة أناس، من كان في دنياه ومن كان في أعماله ما يخل في دينه تسحب منه الشفاعة. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللاعنون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الذي يسب ويلعن بهذه المنزلة الدنية في دنياه ما يكون شفيع، لأن هذا الخلق الذي هو عليه في دنياه ما يصله إلى هذا المنزلة المرموقة. لا يكون اللاعنون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وكم ذكر نبينا في السنة عن أناس نزعت عنهم مقام الشفاعة لأنهم تلبسوا بأخلاق غير مرضية. فالشافع لابد أن يصل إلى منزلة يرضاها الرب جل وعلا. فننظر إلى هؤلاء المتعبدة من عباد القبور، عندما ظنوا أن فلان وفلان سيشفع لهم وهؤلاء شفعاهم عند الله، من تأمل في حياتهم ترى الأعاجيب، ترى أن بعض هؤلاء ممن علق الناس فيهم الآمال في الشفاعة تراهم في مستوى من التدني في تدينهم وفي اعتقادهم. منهم من هو صاحب فواحش، منهم من هو صاحب فجور ومجون، ومنهم من لربما خرج عن الإسلام وخرج عن السنة. فكيف هؤلاء أن يصلوا إلى منزلة الرضا؟ لا يمكن. فلا بد أن نعلم أن الشافع إنما يشفع إذا رضي الله تعالى عنه، وهذا الرضا يكون إذا كان في دنياه ما يدل على ذلك من أنه أتى بالعبادة التي يحبها الله ويرضاها، وهكذا كذلك يرضى ربنا عن المشفوع. مثلا لو أن هناك شافع وربنا رضي عنه وأذن له، فقام هذا الشافع لكنه شفع في مشفوع، وهذا المشفوع ربنا ليس براض عنه، فهذا لا يوفق للشفاعة ولا ينالها. مثل لو أن رجل أراد أن يشفع مثلا لأقاربه وهذا القريب كافر، هل ينفعه؟ لا تنفعه. كما يقول العلماء مثلا عيسى عليه السلام، عيسى نبي وكذلك مكرم وكذلك ممن رضي عنهم ربنا جل وعلا. فإذا أراد عيسى أن يشفع مثلا لقومه من النصارى ممن عبدوه، هل تصيبهم الشفاعة؟ لا تصيبهم، لأنهم مشركون، لأنهم في عبادتهم عبدوا عيسى عليه السلام، صرفوا له الطاعات، صرفوا العبادات، فخرجوا عن دين عيسى، فلا تنالهم الشفاعة، لأن الله لا يرضى عن المشركين، إن الله لا يرضى عن المشركين. فإذا كان المشفوع في مستوى لا يرضاه الله عز وجل فإنه يحرم من الشفاعة. فهذا إخواني في الله ملخص أمر الشفاعة، تقوم على هذين الشرطين، على الإذن وكذلك على الرضا الرب عن الشافع والمشفوع. قد يقول قائل: إذ لماذا أمر الشفاعة؟ أليس الرب جل في علاه قادر على أن يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء؟ يقال: نعم، وليس على ذلك وليس ذلك على الله بعزيز وليس بعسير على ربنا جل وعلا، لكن الله أثبت الشفاعة إكراما وتكرما للشفعاء، إكراما وتكرما للشفعاء، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والشافع مكرم بالشفاعة تكرمه. أراد الله أن يري الناس يري العالمين قيمة هؤلاء. يأتي ملك ضرب وأوذي في قومه، يأتي وهو على قمة من العلياء ويشفع لمن شاء وأراد. يأتي ذاك الصالح، ويأتي ذاك داعية، ويأتي ذاك المجاهد، ويأتي ذاك الشهيد، وكلنا يشفعون، ورب قادر على غفران من أراد يغفر. لكن إظهار مقدار هؤلاء عند الخلاق فتكرمه من ربنا جل وعلا في حق ماذا؟ الشفعاء. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.